بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الرابع عشر من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. افتتحنا في نهاية درس الأمس كلاما يعد مقدمة وتمهيدا عن الذنوب، عياذا بالله جل وعلا من الذنوب. تكلمنا فيه عن مراتب الذنوب وعن ما ذكره العلماء في تعريف الكبيرة وما قالوه عن صغائر الذنوب، وأحلت على جملة من المراجع والمصادر المهمة في هذا الباب. وقد استفتح والدنا رحمه الله تعالى هذه الكبائر بحديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، إلى آخر الحديث. هذه سبع، وذكر بعدها عشرا، يعني اجتمع ما سنقرأه الآن إن شاء الله 17 كبيرة. والكبيرة أيها الإخوة كما ذكر أهل العلم، إما أن يأتي النص على أنها كبيرة، مثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان جالسا أو مضطجعا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فهذه جاء النص فيها على اسمها بأنها كبيرة. ويذكر العلماء رحمه الله تعالى خلاصة في تعريف الكبائر بأنه ما توعد صاحبها بعقوبة في الآخرة، أو بلعنة في الدنيا، أو بغضب، أو بإقامة حد في الدنيا، أو بالبراءة منه، أو غير ذلك. هذا ما ذكروا، وهي كما قال أهل العلم وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها سبعون كبيرة. وقال رحمه الله: بل هي، رضي الله عنه، بل هي إلى 700، فهي لا عد لها وهي كثيرة. والعلماء اجتهدوا فيها، خاصة فيما كتبه الإمام الذهبي وابن حجر الهيثمي رحمهم الله تعالى. الآن كنا بدأنا بالأمس في أولها وهو الشرك بالله، نبدأ الآن بها واحدا واحدا حسب ما يذكره الشيخ رحمه الله، بدءا من الحديث، ثم أكمل الشيخ رحمه الله كما قلت يعني عشرا، وصار العدد الذي ذكره الشيخ رحمه الله 17 كبيرة. نعم.
بسم الله الرحمن،
نبدأ يعني من الأول الآن، يعني من أول حديثه في هذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي: الأول: الشرك بالله.
الحمد لله. أيها الإخوة، ذكرت بالأمس وما زلت وسوف أزال أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي جوامع الكلم كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وأنه أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه. ففي قوله هنا عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا، لم يقل عليه الصلاة والسلام اتركوا، بل قال اجتنبوا. والاجتناب في لغة العرب هو أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تحذره حاجزا أو مسافة أو طريقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول اجتنبوا، يعني تباعدوا، احذروا، ابتعدوا عن هذه الأمور. وهذا الحقيقة من حرصه وبلاغه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات. لماذا قال عليه الصلاة والسلام السبع؟ قالوا أولا لأن فيها يعني انتباها للذهن وجذبا للسامع. لو قيل لفلان مثلا سنذكر لك أمورا، نعم هو سيهتم لها، لكن لما تقول سأذكر لك خمسة أمور مهمة أو سبعة أمور أو ثلاثة أمور، لا شك أنه سيهتم ويعني ينتبه لها ويحرص عليها. ثم أيضا أمر ثالث، وهو أنه لو أسقط واحدة، لو فرضا قال سأخبرك الآن يا فلان بخمسة أمور مهمة وذكر، فأنت ستكون حريصا معه، فلو ذكر أربعا قلت يا فلان أين الخامسة، هذا مما يدل على الحرص والانتباه. فعليه الصلاة والسلام أراد أن يبلغ هذه السبع غاية ما يستطيع، فكما قلنا فيها جذب للسامع ولفت للانتباه، وفيها أيضا عد وحصر لها، وفيها أيضا فيما لو سقط منها واحد أو اثنين أو سقط اثنان، لا سأل سائل أين الباقي، ما ذكرت السادس أو السابع. فلا شك أن هذا من تعليمه عليه، من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد أحسن تعليما ولا بيانا منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال الموبقات، والموبق هو في لغة العرب أشد من المهلك، نعم هو بعضهم يفسره بأنها بمعنى المهلكات، لكن هي الموبق لو رجعت إلى مصادر اللغة أو معاجم اللغة لرأيت أن كلمة موبق أشد من كلمة مهلك. ولا شك أن هذه السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي في مقدمة الموبقات المهلكات، وليس المراد الحصر، يعني هو ليس المقصود هو ما هناك إلا هؤلاء السبع، بل هناك غيرهم. فمثلا عندنا عقوق الوالدين ليست في هذا الحديث، ويعني وكذلك شهادة الزور ليست في هذا الحديث، وإنما جاءت في حديث آخر. وقد ذكرت بالأمس أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الأدلة، وقلت بهذا النص يجب أن تتسع مدارك عقلك، تفهم تحيط بهذه الأمور تجمعها وتحذرها، وأنت تعرف ولا شك أن في مقدمتها وأشدها خطرا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه عليه، لكن من تاب تاب الله عليه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فأعظم باب من أبواب النواهي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأعظم أمر في باب الأوامر إنه توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآن لما تأتي في القرآن تجد أول أمر هو الأمر بتوحيد الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية. وإذا جئت في باب النواهي تجد أول نهي في القرآن الكريم هو النهي عن الشرك، اتخاذ الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا يدلك يا رعاك الله على وجود العناية بدراسة التوحيد وإعادة القراءة فيه مرارا وتكرارا، حفظ الأدلة من الكتاب والسنة، القرآن كله توحيد، النظر في كتب أهل العلم في من كتبوا في التوحيد، في كتب المتقدمين أو المتأخرين، كل هذا يعني يوجب على المسلم عناية بذلك، وقد سبق الكلام فيه مرارا وتكرارا. والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أول ما بدأ الله جل وعلا بالنواهي هو التحذير من الإشراك به. وأيضا في سورة الإسراء قبل ثمن وقضى ربك قال تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك بعد ذلك. وهو ولا شك هو الظلم العظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد سبق كلام الشيخ رحمه الله في أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ورجح رحمه الله تعالى أن الشرك الخفي منه ما هو داخل في الشرك الأكبر ومنه داخل في الشرك الأصغر، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سبق يعني عقدنا مجالس في هذا الأمر، نسأل الله جل وعلا الثبات على الإيمان، أن يتوفانا عليه وهو راض عنا غير غضبان. نعم. ثانيا
السحر.
نعم، وهو من الكبائر، بل هو من أكبر، بل هو أكبرها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن السحر لا يكون، يعني الساحر لا يصل إلى مرتبة السحر حتى يكون كافرا بالله عز وجل مشركا به، وذلك من أوجه: أولا أنه يشرك بالله سبحانه وتعالى غيره في إطاعة الشياطين والسجود لهم وصرف العبادة لهم، لأنها أصلا كيف وصل الساحر إلى هذه المرتبة إلا أنه باع دينه كله بالدنيا، نسأل الله العافية، فأشرك مع الله غيره. ثانيا أطاع الشياطين وساعدوه في السحر والشعوذة والإتيان بكذا وكذا، أيضا أنه نبذ كتاب الله جل وعلا خلاف ظهره، قال سبحانه: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالله عز وجل نصرهم هنا، يعني أولا بالإشراك، هذا أمر معروف، ثم أيضا بنبذ كتابهم الذي أنزل إليهم، وكذلك السحرة في كل زمان ومكان ينبذون الكتاب الذي أنزل على رسلهم، كذلك أنهم اتبعوا الشياطين فيما تأمرهم به. وقال سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال جل وعلا: وما كفر سليمان. فهذا دليل على أن السحر كفر بالله تبارك وتعالى. وقد قرأنا في هذا المجلس الشريف، وقرأتم أيضا وحفظتم ما عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في بيان أنواع السحر، باب ما جاء في الكهان، وهكذا عقد أبوابا رحمه الله تعالى في التحذير من السحر وما يدخل فيه. والسحر كما قال أهل العلم عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في المسحور في قلبه وبدنه وماله. والسحر منه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. والسحر أيضا كما قال أهل العلم على قسمين: منه ما هو حقيقة، ومنه ما هو خيال، كما قال سبحانه يعني في الحقيقة قال بل في الخيال قال: بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ومنه ما هو حقيقة كما قال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه. والله عز وجل أمرنا بالتعوذ من السواحر ومن شر النفاثات في العقد. فدل هذا أيها الإخوة على أن السحر نعم فيه ما هو حقيقة يؤثر في الإنسان في بدنه في قلبه، ومنه ما هو يعني خيال يعني يمرح على أعين الناس، وهذا يعني يوجد فيما يطلع عليه. وإن كان ولا شك نحن دائما نحذر وننهى عن النظر في أعمال السحرة وفي أحوالهم، سواء ما يعرض في قنوات فضائية أو يعرض في مواقع في الإنترنت أو رسائل تتداول في الجوالات، هذه أيها الإخوة لا يجوز النظر فيها، وإن كان الإنسان يكره ذلك هذا لا يجوز. الإنسان قلبه ضعيف، وقد يقع في قلبه شيء، قد يستمينونه إليهم، قد يحب فعله، قد يقول: أجرب أنظر ماذا يفعلون. وهذا ولا شك أيها الإخوة يعني يوقع الإنسان في الكفر والشرك عياذا بالله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا قال: ولكن الشياطين كفروا، وقال سبحانه: وما كفر سليمان. إذا من تعاطاه وعمل به فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. فالله أيها الإخوة الإنسان يحذر من هذا غاية الحذر، ويدخل في هذا الباب الكهانة والعرافة، وهي ادعاء معرفة الغيب، محاولة معرفة الغيب. والله عز وجل قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولكن لما ضعف الإيمان ورق الدين وتعلق الناس بالدنيا وقل خوفهم من الله سبحانه وتعالى، تكالبت عليهم شياطين الإنس والجن، بدأ الإنسان يحاول أن يعرف ما وراء الغيب، أن يكشف الحجب، وأنى له ذلك؟ مستحيل، لا يمكن، إلا من أطلع الله عز وجل عليه من يعني من رسول، والأنبياء والرسل قد ماتوا. فالآن من يحاول معرفة الغيب أو الاطلاع أو معرفة ذلك فوالله ما يرجع إلا بالخيبة والخسران. كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال عليه الصلاة والسلام ذنب أو كفر، قال كفر، قال فقد كفر. هذا ليس حكم العلماء ولا حكم المشايخ، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال أهل العلم، ليس المقصود أن تأتي بقدميك، حتى وأن جالس في بيتك ترفع السماعة وتسأل أصحاب هذه المواقع أو تكتب رسالة: أنا كذا، ماذا يمكن أن يكون لي، أنت متى ولدت، وهو مسألة التعلق بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، من استسقى بالنجوم فقد استسقى بالسحر، يعني من تعلق شربة من النجوم فقد تعلق شربة من السحر، زاد ما زاد. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر. يدخل في هذا أيها الإخوة قراءة الفنجان، ما يسمى بقراءة الفنجان، قراءة الكف ونحو ذلك من الخزعبلات. من صنع هذا فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال أيها الإخوة، كما قال العلماء، ما ينتشر السحر والكهانة والشعوذة والخرافات إلا عندما يغيب التوحيد ويقل الكلام فيه ودعوة الناس إليه والتحذير من الشرك. إذا كان الحال كذلك بدأت تتسلط على الناس شياطين الإنس وشياطين الجن، وبدأ يزين بعضهم لبعض، بل ويخوف بعضهم بعض. بعض الناس يخوف أن تفعل كذا أو كذا، يمكن يأتيك شيء من فلان أو من الساحر الذي في كذا أو كذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف. يعني إذا قبض على الساحر ورفع إلى القضاء والمحكمة، يعني أخذ يعني إجراءاته الشرعية وكذا وكذا، يحكم عليه ويرفع إلى ولي الأمر ثم يأمر بالتنفيذ. فالأمر أيها الإخوة خطير وعظيم. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من مداخل السحر والكهانة والعرافة والشعوذة بأي اسم تسموا. هم صح يعني في بعض الأزمنة ما واحد يسمى كاهن، يسمى طبيب شعبي مثلا، يسمى رجل عارف، رجل كذا مطلع، أو من يأتي يجلس يتصدر في هالقنوات ويبدأ يسأل: يا فلان ماذا تتوقع يكون في سنة كذا، ويبدأ يهرف بما لا يعرف، ويا الناس تسجل ماذا سيكون وسيكون كذا، طيب ماذا تتوقع أن يكون، ويبدأ الرجل يضرب أخماس في أسداس ثم يعني يتكلم على الناس، والعالم تأخذ بهذا وتصدق. فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يحتاط لدينه وأن يحمد الله على السلامة والعافية، أن يلزم كلمة التوحيد وما دلت عليه في حقيقتها وشروطها، وأن يحذر من مخالفة ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام في هذا لا ينتهي والله المستعان. نعم. ثالثا،
فثالثا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
نعم أيها الإخوة، جاءت الأدلة بتحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس يشمل أولا نفسك، لا يجوز أن تقتل نفسك، هذا أولا قبل أن تقتل الآخرين، وهذا ما يسمى الآن بالانتحار. ولا شك أن هذا المنتحر ما يصل إلا بعد مراحل يعني من البؤس والهم والضيق والشياطين يعني إلى آخره فينتحر. هذا نسأل الله السلامة والعافية كما في صحيح مسلم: يعذب يوم القيامة بالنار بما قتل به نفسه، حتى لو قتل نفسه بمشاقص أو بسكين فإنه يجأ بها نفسه، يعني يقتل بها نفسه في نار جهنم عياذا بالله عز وجل. قد يقول قائل: يا أخي هذه نفسي أنا حر، أقتل أعيش؟ نقول: لا، هذا ليس بصحيح. أنت ونفسك وما تملك في الدنيا ملك لله سبحانه وتعالى، الله الذي خلقك ورزقك ورباك بالنعم وأفضل عليك من الخيرات. الله جل وعلا مالك الملك سبحانه وتعالى، لا 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 يند عن ملكه شيء في هذه الدنيا، لا في الأرض ولا في السماء ولا ما بينهما. فكل واحد يقول أنا حر أو فلان حر، لو انتحر، لا، هذا كلام غير صحيح. أنت ملك نفسك وما عندك، والكون هذا كله وغيره، والله المستعان، كله ملك لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا قتل النفس بغير حق، وهذا أيضا لا يعني لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم بين قتل النفس إنما يكون بحق في أحوال وفي أمور، ومنها ما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، عبد الله بن سبأ اليهودي لما جاءوا إلى المدينة وحاصروه في بيته، وخرج إليهم عثمان وقال لهم ماذا تريدون؟ أتريدون قتلي؟ فقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، والثيب الزاني، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ووالله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أفارقه. فبعد ذلك حاصروه زمنا، ثم تسلق عليه ثلاثة من أشقاهم، ربطه اثنان أمسكوه وقتله الثالث، نسأل الله السلامة والعافية. بعد أن قتلوا قطعوا أصابعه وسال الدم على المصحف بين يديه رضي الله عنه وارضاه. وقد ذكرت في هذا المجلس سؤالا يطرحه كثير من الإخوة، وهو أين الصحابة رضي الله عنه؟ لماذا ما انتصروا لعثمان؟ كيف جعلوا هؤلاء الخوارج يتسللون ويصعدون عليه ويقتلونه وهو في بيته؟ أقول كما ذكر أهل العلم وأهل السير والتراجم ومن كتبوا في العقيدة، إن عثمان رضي الله عنه كان حليما فقيها، كان رجلا نظر نظرة بعيدة، أراد أن تحقن دماء المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأمر الأول، ما أراد أن يكون قتال وحرب في هذه المدينة في طابة الطيبة مأرز الإيمان. فرضي الله عنه أراد أن الأمور تؤخذ بهدوء، يعني ينظر فيها ولا يستعجل بمسألة القتال وما القتال. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله عنه ظن أن هؤلاء سيكف شره، يعني جاء لهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظهم وذكرهم، ما ظن أن الأمر سيصل إلى هذا الحد وأنهم سيتسلقون عليه بيته ويقتلونه. كيف هؤلاء يدعون الإسلام والإيمان، وهؤلاء الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب واستحلوا الدماء وخرجوا على الأئمة ونزعوا يد السمع والطاعة ونبذوا البيعة الشرعية، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرهم وشر أذنابهم في كل زمان ومكان. أقول ما توقع رضي الله عنه أن يكون مثل هذا الشيء، ومع ذلك هذا أمر كتبه الله عز وجل، وقد أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم عندما جل في ذلك الحائط، لما كل من دخل قال أدخل وبشره بالجنة، أدخل وبشره بالجنة، فلما دخل عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان رضي الله عنه الله المستعان، يعني أنا ما قاله عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، وبالفعل هي مصيبة أصابته رضي الله عنه وقتل شهيدا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص بعد مقتل عثمان انفتحت الشرور، جاء بعده علي رضي الله عنه والدنيا فيها ما فيها، وتكالب أيضا الخوارج وتمالأوا، وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارج عليه من الله ما يستحق، كان حافظا للقرآن، قال كان فقيها عالما لكن علمه وباب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. جاء وقتله بعد أذان الفجر، لما أذن الفجر في سطح المسجد وهو ينزل في الدرج جاءه وطعنه، يزعم أن هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا والله هو الخزي والندامة، وهذا ما يصنعه الآن أصحاب التفجيرات وأصحاب الاغتيالات الذين يزعمون أن في هذا قربة وعملا صالحا إلى الله عز وجل خابوا وخسروا، وهي دماء يتحملونها إلى يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولهذا كان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليست له توبة، هذا كان مذهبه في أول حياته، ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب الجمهور وأن القاتل إن تاب تاب الله عليه، لكن يبقى حق القتيل. يأتي يوم القيامة يجر القاتل تشخب أوداجه دما، يقول: يا ربي هذا سله فيما قتلني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الإنسان الذنوب تأتي وتجي ويستقبل الإنسان ويرد الحقوق، لكن ماذا تقول في رجل قتلته بغير حق؟ ماذا تقول أمام الله سبحانه وتعالى؟ هذا خلاص، هذا الآن مات انتهى، يعني ما في فرصة. يعني هذا ليس مثلا مال أخذته وترجعه إليه، ليست غيبة ومثلا جيت تتحلل منها وتثني عليه في المجالس، لا، هذا الآن مات انتهى، ماذا ستصنع؟ أين موقفك أمام الله سبحانه وتعالى؟ إذن أيها الإخوة، نحذر ولا نزال وسوف نحذر من قتل الأنفس بغير حق، حتى ويشمل هذا المعاهد الذي دخل بلاد الإسلام بعهد وذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليسير أو لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، والله المستعان. فعلى كل حال إنسان يحذر من هذا غاية الحذر. نسأل الله جل وعلا أن يكف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعم. الكبيرة الرابعة، قال الشيخ رحمه الله،
أحسن الله إليكم، قال الرابع: أكل مال اليتيم.
نعم، أكل مال اليتيم. جاء الحديث أيها الإخوة، قد تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا، جاء الحديث عن اليتيم في القرآن الكريم في 24 آية أنزلت في اليتيم، ولم يكن أحد عانى من اليتم في شدته وأزمته مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، لما بلغ 4 وقيل 5 سنوات توفيت أمه، كفله جده عبد المطلب فتعلق به أيما تعلق، ثم مات وعمره 10 سنين وقيل 11 سنة. قالت أم أيمن: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد المطلب وهو يمسك بقوائم سريره من البكاء صلوات الله وسلامه عليه. يعني يقول كان أنه يتذكر جده، يعني كان يروح كذا، فإذا جاء عند السرير اللي مكان كان يمسك القوائم مع البكاء صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب، فهو من يتم إلى يتم. ولكن كما قال العلماء لم يكن يتمه صلى الله عليه وسلم يعني التشرد والضياع، أو أنه أخذته الشياطين أو انزلق في مهاب الضلالة، لا، بل كما قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. ويتمه صلى الله عليه وسلم فيه منح وفيه كرائم، فيه رقة قلبه عليه الصلاة والسلام، عطفه على المساكين، إحساسه بما يعانيه الأيتام وأهل الحاجة، وهذا حق، وهذا كان يعني واضحا ظاهرا في سيرته عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في العرب، وكانوا أمة لا يعرفون حق المرأة ولا اليتيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. لماذا؟ لأنهم يقولون: لا يرث ولا يأخذ المال إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو. وهم يقولون المرأة واليتيم الطفل الصغير هذا لا يركب الخيل ولا يحمل السيف ولا يغير على العدو، إذن لا يعطى شيئا. الإسلام ولله الحمد أعطى كل ذي حق حقه، أنزل آيات في المواريث، وحرم أكل أموال اليتامى بغير حق. قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهنا قال ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز في هذه الآية قال ظلما. لماذا قال الله ظلما مع المعلوم أن أكل مال يتيم ظلم وحرام؟ قالوا لأنه يستثنى منه إلا بالتي هي أحسن كما جاء في الآية الأخرى، وهي تنمية ماله ومشاركته في الأكل والشرب معه على وجه المخالطة الصحيحة بالأخوة، فإخوانكم كما قال سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال رحمه الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لماذا قال الله جل وعلا يأكلون في بطونهم نارا وهم الآن ما أكلوا نارا؟ قال وهذا باعتبار ما سيؤول إليه وأن هذا حق، فمن أكل مال اليتيم بغير حق فإنما يأكل النار حقا وصدقا. ثم إن الله جل وعلا قال في بطونهم، نحن معروف الإنسان لا يأكل إلا في بطنه، قال لأن في هذا استهجانا وتقبيحا، فإن العرب إذا أرادوا أن يقبحوا شأن رجل قالوا فلان كبير البطن، فلان حريص على بطنه، هذا يعني فيه استقباح. وهكذا نسأل الله العافية الذي يأكل مال اليتيم، وليس المقصود الأكل فقط، هو جميع ما ينتفع به، شراء أرض، شراء سيارة، سداد ديون لحظ هذا الولي أو غيره، كل هذا حرام أيها الإخوة ولا يجوز. ونحن نقرأ هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله يعني 24 آية عن رسول في كتاب الله عز وجل غير الأحاديث في حفظ مال اليتيم ورعايته وبيان حقوقه. نعم. خامسا
أكل الربا.
نعم، وهذا أيضا من كبائر الذنوب، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لماذا الله جل وعلا جعل من عقوبة المرابي أنه إذا خرج من قبره إذا بعث يخرج مثل الشيطان الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يصرعه الشيطان. لماذا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. لما كان المرابي يلهث وراء جمع المال من غير حلة من الحرام ويأتي بالربا سواء في معاملات الخاصة أو عن طريق شركات أو بنوك أو غير ذلك، يلهث وراء بالحرام كالمجنون، عوقب إذا بعث من قبره بأنه مجنون يصرع كالذي يصرعه الشيطان، فهذا أيضا من عقوباته. ومن عقوباته في الدنيا يقول الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وجاء في الرواية الأخرى قال هم في اللعنة سواء، يعني من يعمل ويشارك في الربا. يا أخي بارك الله، بارك الله جزاك الله خيرا. أقول مرة أخرى أقول معذرة، يعني أقول إن هؤلاء شركاء في هذا الإثم، من كتب سجل معهم، من تعاون، من أحضر، من هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في اللعنة سواء. قد يقول قائل طيب هنا المسائل لا نعرفها أو كذا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث الصحيح قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. صحيح، وما قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمها الناس، قال لا يعلمها كثير من الناس. إذا فيه ناس يعلمون هذه المعاملات، إذا يا أخي ما أشكل عليك، اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم سواء من في مثلا شركات أو معاملات خاصة أو بنوك أو غير ذلك، اسأل العلماء استفتهم وقل في معاملة كذا وكذا ما حكمها. الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهة. وتسمية الربا بغير اسمه لا يفيد حله. من يسميه مثلا بأنها فوائد أو أرباح، كما مثلا يسمي الرشوة إكرامية أو هدية، هذا حرام حرام. المسمى الأسماء لا تغير الحقائق، الحقيقة ما دام أنها حرام حرام ما يغيرها. لو تسميها بألف اسم هذا لا يغير، لا يقدم ولا يؤخر. فلنتق الله أيها الإخوة، ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فنتق الله عز وجل ونطهر أجسادنا وحياتنا وحياة من تحت أيدينا أيضا من الحرام.
أحسن الله إليكم. ثالثا، التولي يوم الزحف.
نعم، هذا في حديث السبع الموبقات السادس، قال صلى الله عليه وسلم: التولي يوم الزحف، يعني في ملاقاة العدو. العلماء رحمهم الله ذكروا أن الجهاد على حالين: الحال الأولى أنه فرض كفاية، الحال الثانية أنها فرض عين، مع قولهم أولا وآخرا بأنه لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر. ولي الأمر كما قال أهل العلم هو الذي يعلن الجهاد ويرتب الجيوش ويحدد القوات ومتى يبدأ الجهاد وإلى آخر، هذه من صلاحيات ولي الأمر. ومن يصنع غير ذلك فهو مفتات عليه، متجاوز ما جعل في صلاحيات ولي الأمر، تعداها وتجاوزها، وهذا سبق الكلام عنه ولله الحمد. المهم، فرض العين قال أهل العلم في ثلاثة أحوال: الحال الأول إذا التقى الصفان، يعني إذا جاء جيش الكفار وأمامه جيش المؤمنين، يقول هذا أريد أن أعود، لا أريد، لا خلاص مدام أنك الآن في الجيش أثبت. إلا كما قال تبارك وتعالى: ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إلا في حالتين: متحرفا لقتال، مثلا كأن يقول قائد الجيش: أنت يا فلان 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 كذا، انحرفوا في الجهة الثانية، اخرجوا مثلا عن طريق الوادي إلى الجبل أو كذا، هذا لا بأس. يعني إذا قيل لهم هذا، يعني متحرفا لقتال لمصلحة الجيش، أو متحيزا إلى فئة، كأن يعلم قائد الجيش وهم قريب من القتال أن فيه جيش آخر قريب منهم من المسلمين يحتاجون إلى زيادة عدد أو زيادة عدة، فيقول مثلا قائد الجيش: مثلا لو انصرف فلان وفلان 10-20 ينصرفون إلى الفئة الأخرى، فهذا أيضا لا حرج. المفسرون رحمه الله على كل حال لو راجعت تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ذكر هنا أمثلة كثيرة، أنا ذكرت فقط مثالين في هاتين الحالتين، والأئمة ذكروا أمثلة كثيرة في مثل هذا. على كل حال، الأصل أنه لا يجوز التولي يوم الزحف، وأن من تولى يوم الزحف هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال: لأنه يضعف قوى المسلمين، ويعني يحدث انهزامية عندهم، فلان طلع، فلان ذهب، فلان رجع إلى أهله، فلان، هذا يحدث انهزامية وخور وضعف في الجيش، لابد من الثبات والصبر. ثم أيضا الحمد لله من تيسير الله كان في أول الأمر الرجل يثبت أمام 10، ثم جاء النسخ بالتخفيف كما في آيات سورة الأنفال، جاء الرجل أمام 2، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من التخفيف. يعني كما يقول العلماء النسخ له أحوال، وغالب النسخ كما ذكر أهل العلم غالب النسخ في القرآن والسنة أنه من الأخف إلى الأثقل، أستغفر الله، من الأثقل إلى الأخف، يعني غالب النسخ أيها الإخوة في القرآن والسنة من الأثقل إلى الأخف. كان الأول الأمر لابد أن يثبت أمام 10، بعد ذلك نسخ إلى الأخف وهو أن يثبت أمام 2، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره. نعم. سابعا،
طلب المحسنات الغافلات المؤمنات.
نعم، الإسلام أيها الإخوة حريص على حفظ الأعراض وصيانتها ورعايتها والتحذير من كل ما يخدش في عرض الإنسان، فلا يجوز الإنسان أن يقذف محصنة غافلة مؤمنة. وسنبين إن شاء الله معنى مفردات هذا الحديث. بعض الناس وللأسف يأخذه الحماس والغيرة مثلا، فيقول مثلا يسمع عن فلانة أو شيء في جوال، هذه فلانة تتعاطى وهذه فلانة كذا وفيها ما فيها وعليها كذا. ما يجوز لك يا أخي هذا الكلام. أرأيت الشيء؟ أتشهد على هذا؟ هذا قذف، لا يجوز. نعم كون الإنسان يحذر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يحذر مثلا، أو ما نقول يحذر بل نقول يحرص أو يعني يلزم زوجته وأهله بالحجاب، يحثهم على الحياء، يحرص على عدم الخلوة بالمرأة التي لا تحل له. نعم هذه أمور، لكن أن يبادر الإنسان ويقذف في فلانة أو حتى في الرجل لا يجوز. ومن يعني ثبت عليه ذلك فإنه يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة إذا ثبت هذا ويعني وقر عليه إلى آخره. فقوله عليه الصلاة والسلام وقذف المحصنات، المحصنات أيها الإخوة المقصود بها هنا العفيفات البريئات من الفاحشة. يعني المحصنات جاء في القرآن أيها الإخوة بمعنى العفيفة من الفاحشة، وجاء بمعنى المتزوجة، يعني لها معان، لكن المقصود هنا أيها الإخوة يعني العفيفات البريئات من الفاحشة، سواء كن ثيبات أو أبكارا، يعني متزوجات أو غير متزوجات، وسواء كانت يعني معروفة يعني وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، المهم أنها تكون محصنة يعني عفيفة بريئة. وهذا هو الأصل، الأصل في المسلمة هو البراءة والعفة، كما أن الأصل في الرجل هو البراءة والعفة. يعني بعض الناس وللأسف يأخذ بالجانب المظلم الجانب السيء، يجعل في ذهنه الأصل هو الفاحشة والسوء، هذا خطأ. الأصل ولله الحمد في المسلم أو المسلمة هو البراءة، هو العفة عن الفاحشة، الطارئ هو الحرام. طيب أنت الآن ستقول أنه يقع في الفاحشة أو المرأة تقع في وأنها وقعت وكذا، الله الله، إما بينة وإما حد في ظهرك كما قال عليه الصلاة والسلام، ما تأتي إما أنك تأتي يعني تشهد ومعك 4 يشهدون وإلا حد في ظهرك، أو أنه يعترف. فالأمر أيها الإخوة خطير. فهذا معنى المحصنات. قال عليه الصلاة والسلام الغافلات، الغافلات قال الشراح أي عما رمين به من الفاحشة، فهن غافلات بريئات بعيدات عن هذه الأعمال. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أيضا غافلات يدل على أن من قرب من الفاحشة فإنه يكاد أن يقع فيها، ولكنه ليس معنى أنك تتجرأ وتتكلم، لكن نحن نقول ولا شك يعني الله قال ولا تقربوا الزنا، كذلك المرأة أيضا لو قربت من الفاحشة يعني خلت برجل أو ألانت الحديث أو تعلق قلبها ممكن أنها تنجر شيئا فشيئا فينزلق القدم ويقع الميل في المبحلة وينتهي الموضوع. لكن نحن نقول الإنسان يبتعد والمرأة تبتعد، ولكن كما قال وكما قال صلى الله عليه وسلم الغافلات يعني البريئات المبتعدات عن الفاحشة. قال عليه الصلاة والسلام المؤمنات، قال الشراح أي بالله العاملات بطاعته، فدل هذا على أن المؤمنة المرأة المؤمنة لها مكانتها ولها منزلتها، فهي محصنة عفيفة لا يجوز رميها، وأن من رماها بذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة والاستغفار، ومن وقع في ذلك فإنه يتوب إلى الله جل وعلا. من وقع مثلا في رمي عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، أما المنافقون فكانوا يتهامسون فيما بينهم، ومن كان له التصريح 3 كما هو معلوم، مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، هؤلاء وقعوا وأقيم عليهم الحد وتابوا إلى الله تبارك وتعالى. أما حسان فكان رضي الله عنه يعني أتى بقصائد كثيرة في الثناء على عائشة رضي الله عنها، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وله أبيات كثيرة معروفة في ثنائه على عائشة رضي الله عنها. وكذلك مصطح تاب إلى الله، وأبو بكر رضي الله عنه عاد عليه بالصدقة واستجاب لقول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أعاد عليه النفقة، بل كما قال الإمام الطبري رحمه الله في بعض الأسانيد إنه ضاعف له النفقة، رضي الله عنها، كذلك حنة رضي الله عنها، أختها زينب تقول عائشة رضي الله عنها عصمها دينها، وإلا هي إحدى أمهات المؤمنين فهي من الضرائر لعائشة، لكن تقول عصمها دينها ما تكلمت، ولا كانت تقول مثل ما قال غيرها، لكن رضي الله عنه ومن وقعوا والحمد لله تابوا إلى الله جل وعلا، ومن تاب تاب الله عليه. نعم، هذه هي السبع. والآن نذكر غير ذلك مما لم يأتي بعد ذلك من هذه السبع. ذكر الشيخ عشرا. ثامنا قال ومنها،
قال ومنها عقوق الوالدين.
نعم، وهذا قد تكلمنا عنه بحديث كثير ولا يمل، الحديث عن بر الوالدين والحديث عن وجوب الإحسان إليهما والحذر من القطيعة، هذا أمر عظيم، الله والنبي صلى الله عليه وسلم عد هذا بالنص من الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فكما قرن الله حقهما في الإحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قارن حقهما في الإثم والقطيعة، نسأل الله العافية، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والعق بمعنى القطع، العق أيها الإخوة في لغة العرب بمعنى القطع. والله عز وجل ذكر مثالين للعق، أحدهما قولي والآخر فعلي. قال تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، هذا قولي، والفعلي ولا تنهرهما، يعني هذا نعم قد يكون قولا مقرونا بالفعل. فالله الله أيها الإخوة لازلنا نعيد ونكرر، إلزم برك بوالديك وتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، ما دام أنهما في الحياة إلزم غرز أقدامهما، تراب أقدامهما ما دام في الحياة، ومن عاد سبقه إلى الله والدار الآخرة فلا يزال البر موصولا، بل كما قال أهل العلم هذا أصدق البر، أن تبر والديك بعد وفاتهما تدعو لهما. ونحن نسأل الله في هذا المجلس الشريف وفي هذا الزمان الفاضل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اجزهما عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم نور عليهم في قبورهم وآنس وحشتهم، واجعل قبورهم وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، تاسعا، الكبيرة التاسعة.
قالوا قطيعة الرحم،
وهذا أيضا كان لي به حديث في الأمس في صلة الأرحام ووجوبها، الله جل وعلا قرن أيضا حقهم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، القرابة الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أدناك أدناك، إخوانك أخواتك، هذا يجب يا أخي تصلهم، أعمامك أبناء العم الأخوال أبناء الخال، هذا لا بد يعني أن تصلهم أن تودهم، والناس كما هو معروف يعني طبقات، القريب أولى من الذي بعده، الذي بعده أولى من الذي بعد بعده، وهكذا. المهم أيها الأخ احرص على صلة الرحم واحذر من القطيعة، نسأل الله العافية. الله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، هذا في صحيح البخاري، وفي الحديث الآخر الصحيح ثلاثة لا يدخلون الجنة: مصدق بالسحر، ومدمن الخمر، وقاطع الرحم. شوف أعوذ بالله، يعني هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة. فلنحذر أيها الإخوة، هذه الأحاديث كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها، مع اعتقاد أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، وأن صاحب الكبيرة إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة، وإما أن يدخله النار فيعذب وينقى ويطهر من ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر. لكن أيها الإنسان بعد يحذر، هذه الأحاديث والله تقرع القلوب وترتعد منها الفرائس، الإنسان إذا سمع هذه الأحاديث والله المستعان. نعم، عاشرا، الكبيرة العاشرة.
قال وشهادة الزور.
نعم، الزور هو الكذب والبهتان، الزور هو الكذب والبهتان، وقد جاء يعني التحذير من شهادة الزور نسأل الله السلامة والعافية مقرونا بالشرك في القرآن والسنة. قال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فبالله عليك يا أخي أي موعظة وأي يعني تخويف بعد هذا التخويف؟ الله عز وجل يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان وعطف عليه واجتنبوا قول الزور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، إلى آخر الحديث. فشهادة الزور أيها الإخوة كما قال أهل العلم فيها أربعة مفاسد: أولا أنها تضيع بها الحقوق، أعوذ بالله، سيشهد بكذا وهو غير صحيح، تضيع فيها حقوق الناس. اثنين: تؤكل أموال الناس بالباطل، نسأل الله العافية. ثلاثة، وهذا أخطر، تزهق بها أرواح بريئة، أعوذ بالله، يجي واحد بس من أجل انتصار لأخيه أو لابن عمه أو للجماعة والقرابة فيشهد أن فلان هو القاتل مع جماعة معه فيقتل، أعوذ بالله، هذا أيضا يتحمل. هذا رابعا، هذا ثالثا، رابعا أنها ظلم. وهذا الظلم كما قالوا من أربعة أوجه: الوجه الأول أنها كذب، والكذب أعوذ بالله يعني من صفات المنافقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الأمر الثاني أنها ظلم في حق من شهد عليه، يعني إذا شهدت على شخص ظلم فأنت أذهبت عليه حقه. الأمر الثالث أنها ظلم لمن شهد له لأنه أعطاه شيئا ليس حقا له، لو قال نعم فلان والله ترى أنا أشهد إن فلان قال إنك أني أعطيك كذا وكذا وما أعطاه، إذا أنت الآن تشهد لفلان بمال وهو ليس له، هذا ظلم، نسأل الله العافية. رابعا أنها ظلم وبخاصة فيما يتعلق بالأموال والأعراض والدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم، هذا إلى آخر الحديث. نعم، الحادي عشر من الكبائر.
قال: الحادي عشر والأيمان الكاذبة.
نعم، اليمين الكاذبة، لسان الذي يحلف على كذب. هنا كما قال العلماء جمع بين مصيبتين: أولا أنه حلف على كذب، الأمر الثاني أنه كذب. فهذه يسميها أهل العلم اليمين الغموس. قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قال: هي اليمين التي يحلف عليها فاجرا، جاء في بعض الروايات كاذبا. قال الشراح الحديث: لماذا سميت غموسا؟ قالوا: لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. واسمع يا رعاك الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أعوذ بالله، أربع عقوبات تنالوا منهم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق يعني الذي يجري زي مثل ما يقول أنا مشي، يعني سلعته يجريها بين الناس بالحلف الكاذب، كأن يقول أعطيت بها كذا وكذا وهو ما أعطي بها، أو اشتريت بها كذا وكذا وهو ما اشتراها بكذا، يحلف، يعني هو كاذب ويحلف أيضا على الكذب. فهذا نسأل الله العافية لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. كيف والله جل وعلا قال: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. نعم، الثاني عشر قبل أن يؤذن المؤذن، غدا الجمعة ليس فيه درس كما هو المعتاد، ولكننا سنعود إن شاء الله في دروسنا المعتادة الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين، هذه هي الدروس المعتادة. فإن شاء الله إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، يعني غدا ليس فيه درس، وبعده السبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى نلتقي في هذا المكان. نعم، الثاني عشر من الكبائر.
الثاني عشر وإيذاء الجار.
نعم، وهذا أيضا سبق الكلام عن حق الجار، صيانته، رعايته، الإحسان إليه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. بضد ذلك جاءت العقوبة أيضا والتحذير والنهي. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع يا رعاك الله، والله يا أخي أحاديث يعني يجل منها القلب وترتعد منها الفرائس. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق كما قال شراح الحديث جمع بائقه، وهي الغوائل والشرور. يعني إذا كان جارك لا يأمن شرك، يخشاك تدخل عليه، تتعرض لعرضه، تسرق ماله، تؤذيه، فأحذر. فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فلنحذر أيها الإخوة من هذا غاية الحذر، ونقابله بالإحسان، بالإكرام، بالدعوة بالتي هي خير، والله المستعان. الثالث عشر:
وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض،
كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. قيل يوم النحر وقيل يوم عرفة. في بلدكم هذا يعني في مكة شرفها الله، في شهركم هذا يعني في شهر الحجة، وهو من الأشهر الحرم. فيه مقولة هنا لابن عمر سأقولها إن شاء الله بعد الأذان، وهي في غاية الأهمية، لعلنا إن شاء الله نستمع لها. الحمد لله. أقول أيها الإخوة أيضا، يعني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا من الزوار قد يسافرون عن قريب ويريدون التواصل مع الدرس، وعيد وأكرر بإمكانهم أن يسجل أحدهم رقمه عند الإخوة هنا المشرفين على الدرس، يضيفونه على المجموعات أو الجروبات على الواتساب المتصلة بالدرس وعلى التليجرام أيضا. أيضا من دخل على موقع منارة الحرمين الشريفين يجد دروس المشايخ كلهم، سواء في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الإخوة، هذا أثر عظيم رواه الخطيب في تاريخ دمشق وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما: كتب إليه رجل فقال: اكتب لي بالعلم كله، واحد كتب لي ابن عمر قال اكتب لي بالعلم، أريد أن تعطيني العلم كله. ماذا سيكتب له ابن عمر؟ كتب له أربع جمل أحلف بالله إنها تكتب بمداد من ذهب رحمه الله تعالى، وهي كلها جاءت من الكتاب والسنة. ماذا قال له؟ قال رضي الله عنه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس. شوف هذا حديث دماءكم، إن دماءكم، إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم، يعني بطن فاضي خميس يعني متخلل ما من أموالهم، لأن هذا المال حرام، كاف اللسان عن أعراضهم. وهذا الكف عن الأعراض، شوفوا جمع المال والدم، الدم والمال والعرض، هذه حرام. مرة ثانية أعيد، قال إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم لازما أمر جماعتهم. هذا كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة، المقصود يعني جماعة المسلمين الذين يجتمعون على ولي أمرهم. احذر أن تخرج عن الجماعة، أن تسلك مسلك الخوارج وأذنابهم ومن سار على طريقهم، نسأل الله أن يكفينا شرا. إلزم جماعة المسلمين، هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال هنا: لازما لأمر جماعتهم فافعل. فهذه أربع جمل عظيمة تكتب بمداد من ذهب كما قلت. قال إن العلم كثير، أنا أعيدها المرة الثالثة عشان نحفظها أيها الإخوة. قال إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، ظهرك خفيف ما عليك الحمد لله، لا حقوق لا دماء ولا لا قتل ولا قطع يد ولا شيء أبدا، خفيف الظهر من دماء الناس، لأن هذا لو جاء شيء هذا يثقل ظهرك، من دماء الناس خميص البطن من أموال، خميس يعني جائع، بطنك خفيف ما في أكل ما في من أموالهم، لأنها مال حرام، خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن أعراضهم. تكف لسانك، لا ترمي محصنات ولا غير ولا رجال محصنين، اشتغل بنفسك واترك عنك الآخرين إلا في نصيحة توجيه دعوة إلى الله جزاك الله خير، أما غير ذلك كف لسانك لازما أمر جماعة. وهذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لزوم جماعة المسلمين والحذر من مفارقة الجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، احذر من مخالفة الجماعة، من مخالفة ولي الأمر، الخروج على ولاة الأمور، على جماعة المسلمين، كل هذا احذر. وهذه أربع جمل عظيمة نقف عند هذا الحد، سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الأخ يسأل يقول: هل ورد نص من قراءة صلاة الفاتح أو قصيدة البردة عند بداية العام الجديد؟ هذا كلام باطل ولا يصح. أما قصيدة البردة فهذه فيها أبيات كما نبه عليها أهل العلم شرك طافح، نسأل الله العافية، اعتقاد أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله. الله عز وجل، والله جل وعلا قال، وسمعنا في قراءة الإمام المغرب: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا نسأل الله العافية، الإنسان يتقي الله عز وجل. وهذا كما قلنا، من يعتقد هذا فإن هذا هو الشرك بعينه وعلمه. طلب المدد والدعاء، وهذا أيضا هذا من الشرك، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني ذليلين حقيرين صاغرين. فهذا أيها الإخوة من الأدلة الواضحة، سواء أحد يدعو غير الله عز وجل، يدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو أي شخص، هذا أيها الإخوة هذا من الشرك، بل هذا في من أعظم الشرك كما سبق أن تحدثنا عنه وبينا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في ختام هذا المجلس قوموا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في فردوسك الأعلى في جنات النعيم مع نبينا وإمامنا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.